الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يندد بالاعتداءات الإرهابية في أفغانستان ويقول إنها تهدف إلى بث الفرقة وإثارة الصراعات الطائفية. تظاهرات في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها. المتحدث باسم القوة اليمنية يؤكد أن عملية ربيع النصر حققت أهدافها بالكامل في مأرب وشبوة. تفاصيل النشرة. حذر الرئيس الإيراني من أن الاعتداءات الإرهابية في أفغانستان تهدف إلى بث الفرقة وإراقة الدماء على خلفية الصراعات الطائفية، وعز إبراهيم رئيسي الشعب الأفغاني بضحايا الهجوم الإرهابي الذي طال مسجد الفاطمية بمدينة قندهار، وقال إن الحجم المتزايد لتلك الاعتداءات يجري وفقا لاستراتيجية أمريكية بغية إشاعات الفوضى في أفغانستان. رئيسي الذي دعا القادة الأفغان إلى أن يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة عليهم لتأمين حياة شعبهم، جدد تأكيده على وقوف إيران إلى جانب أفغانستان واستعدادها للتعاون الشامل لكي ينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار والأمن. وكان رئيسي قد عين حسن كاظمي قومي مبعوثا خاصا لإيران بشؤون أفغانستان. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن التعاون العسكري الإيراني الروسي في تزايد، وذلك في ظل السياسة التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الجديدة في التأكيد على علاقتها مع الشرق. واعتبر اللواء محمد باقري الذي وصل موسكو أمس أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون أحد المؤشرات بهذا الاتجاه، لافتا إلى أن التعاون العسكري سيتسع انطلاقا من هذه الرؤية أيضا. وتطرق إلى أن زيارته الحالية لموسكو ستركز على الوضع في أفغانستان والتشاور حول إرساء الأمن في سوريا، كما ستتناول الجوانب العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات واتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا. تساعدت حدة تظاهرات بعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها بشأن الانتخابات البرلمانية، ونزلت حشود من الجماهير المدعومة من رجال العشائر إلى الشوارع في العديد من المحافظات، منها بغداد وبابل وواسط والبصرة ونينوى وكركوك، حيث طالب المتظاهرون باعتقال عناصر المفوضية المتورطين بالتزوير وإغلاق المطارات للحيلولة دون هروبهم. وإلى الشمال من بغداد أجبرت قوة مجهولة حاولت تفريق المتظاهرين على الانسحاب عندما واجهت مقاومة من المتظاهرين. زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي دعا المحتجين إلى المحافظة على سلمية تحركهم في ظل اللحظة الحرجة للبلاد، محذرا من إتاحة المجال أمام مثير الشغب لاستغلال التحرك. نواصل نشرتنا. وأنتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث قررت الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة رفع درجة التأهب في كافة السجون استعدادا لأي طارئ عقب فشل جلسات الحوار مع ضباط إدارة السجون الاحتلال في سجني رامون وهداريم. وأكدت الحركة في بيان أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم إلى أقسام الأسرى المضربين، مبينة بأنها لن تترك أسرى الجهاد وحدهم. يشار إلى أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية يواصلون كخطوة احتجاجية على إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال. حول إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نواصل التقرير التالي.
لا استسلام ولا تراجع، بهذه المعنويات يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، ومن خلفهم فعاليات شعبية تشد أزرهم. فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة أمام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الاحتلال لتحذره من المساس بحياة الأسرى.
نقف في اليوم الخامس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الخارج في سوريا وفي لبنان تضامنا مع أسرانا، وأننا لن نتركهم. ولقد قررت حركة الجهاد الإسلامي الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة المفتوحة مهما كلف الأمر، لو اضطرنا إلى دخول في حرب جديدة على صعيد حرب سيف القدس الماضية، ولن نترك أسرانا بالمطلق.
جئنا اليوم إلى معبر بيت حانون إيرز لنقول لهذا العدو أننا لن نتخلى عن أسرانا، وأن معركة التحرير بإذن الله باتت قريبا جدا، ونحن على موعد مع تحرير الأسرى بإذن الله في أقرب وقت.
في الوقت نفسه كانت الجبهة الشعبية تنظم مسيرة انطلقت باتجاه الصليب الأحمر لتندد بموقفه الانهزامي، فهي ترى أنه لا يقوم بدوره الذي وجد من أجله.
رسالة فصائل المقاومة الفلسطينية أنها يعني لن تترك أسرانا البواسل يقمعون من آلة القمع الصهيونية ومصلحة السجون الصهيونية، وهم يضيقون عليهم ويعني يعزلوهم ويحاولون إيقاع الأذى بأجساد هؤلاء الطاهرين المقاومين الثابتين الصابرين.
رأس هذا الكيان الصهيوني ليس بمنأى عن رصاص المقاومة، وبأن المقاومة هي خيارنا الاستراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة جرائم هذا الاحتلال، وهي انتصار لأسرانا الأبطال الذين نسجل كل معاني التقدير والاحترام والوفاء لهم، وعهدنا باستمرار المقاومة حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
أما الإعلاميون والكتاب ونشطاء الإنترنت فقد أخذوا على عاتقهم نشر هاشتاج الأمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم إلى معاناة الأسرى وإجرام الاحتلال.
أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال كنار تغلي من تحت الرماد، فقد قرروا أن يحفروا نفقا بأمعائهم الخاوية ليطلوا منه على حريتهم وليحموا به كرامتهم، فلا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
إلى الشأن اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ عملية ربيع النصر بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل. وقال العميد السرية إن العملية أسفرت عن تحرير عدة مديريات في شبوة ومأرب بمساحة بلغت 3200 كيلومتر مربع. وأكد العميد السرية مصرع وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان بينهم عناصر القاعدة وداعش واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة خلال العملية، مشيدا بالدور المشرف للقبائل في مساندة وطنهم ضد الغزاة والمحتلين. للمزيد حول استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة في مأرب وشبوة نتوقف والتقرير التالي.
ربيع النصر هو اسم العملية الجديدة التي شنتها القوات اليمنية المشتركة ضد قوى العدوان السعودي، ونجحت خلالها في تحرير مناطق واسعة بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بالكامل بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي أضاف أن المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع، وأوضح أن العملية أدت لمقتل وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان، بينهم عناصر من جماعتي القاعدة وداعش الوهابية. وحي الدور المشرف لقبائل مأرب وشبوة والموقف المسؤول لأبناء المحافظتين تجاه وطنهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين. ودعا سريع المرتزقة والعملاء في مدينة مأرب إلى ترك القتال في صفوف الغزاة والمحتلين كمقدمة لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، تحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في العملية 3200 كيلومتر مربع.
قوات الجيش واللجان الشعبية واصلت تقدمها باتجاه مديرية صرواح غربية محافظة مأرب، وذلك بعد سيطرتها على مديرية العبدية الاستراتيجية جنوبية المحافظة، في وقت شن فيه طيران تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات في محاولة منه لعرقلة القوات المشتركة. المعارك في محافظة مأرب شهدت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى بصفوف مرتزقة العدوان، وهو ما دفع عددا كبيرا منهم لتسليم سلاحه بعد أن فقد أمله في تحقيق أي انتصار، خصوصا في الأيام القليلة الماضية التي شهدت تحولا استراتيجيا كبيرا في جبهات المعارك، وهو ما آثار خلافات كبيرة بصفوف قيادات المرتزقة وقوى العدوان السعودي.
ذكرت مصادر خبرية سورية أن القوات الأمريكية أدخلت رتلاً محملاً بالأسلحة والذخائر ومواد لوجستية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، وأكدت تلك المصادر أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية من برادات وشاحنات مغلقة وناقلات تحمل أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية وصهاريج نفط دخل الأراضي السورية واتجه إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة الجنوبي. وأضافت أن مجموعات مسلحة من ميليشيات قسد رافقت رتل الاحتلال إلى أن بلغ وجهته، وكان الجيش الأمريكي أدخل في وقت سابق رتلا مؤلفا من نحو 60 آلية من معدات ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعده بريف الحسكة. دعا تجمع الحرية والتغيير في السودان إلى تظاهرة مليونية في العاصمة الخرطوم الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة. وقال مصدر قيادي في التجمع إن الهدف من هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني الحقيقي، وأشار المصدر إلى الاعتصام الذي نظمه فصيل منشق عن التجمع بدفع من الجيش، واعتبره جزءا من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي. يشار إلى أن مئات السودانيين يواصلون اعتصامهم في الخرطوم مطالبين بتولي العسكريين السلطة في البلاد. طردت الحكومة في روسيا البيضاء السفير الفرنسي على خلفية اتهامات في التدخل في الشؤون الداخلية. نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. رئيسي يندد بالاعتداءات الإرهابية في أفغانستان ويقول إنها تهدف إلى بث الفرقة وإثارة الصراعات الطائفية. تظاهرة في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها. المتحدث باسم القوات اليمنية يؤكد أن عملية ربيع النصر حققت أهدافها بالكامل في مأرب وشبوة. في أمان الله.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. نحن اخترنا وارتأينا بأن نتحدث عن الرياضة بشكل عام، وبما أن إطار حديثنا في برنامج معكم على الهواء هو إطار اجتماعي أسري، فلذلك نريد أن نتحدث عن رياضة الأطفال، رياضة الأولاد، وأنا كأب، أنا كأم، ما هي الرياضة التي أختارها بالتناسب مع رغبات أولادي؟ نعم، هناك فقرات إن شاء الله نمر عليها، ولكن قبل كل شيء اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لنتوقف مع فكرة عامة نأخذها عن الموضوع كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي. نأخذ الفكرة إن شاء الله ثم نعود إلى حضراتكم.
تعد الرياضة من أهم الأمور التي يوصي بها الخبراء والمختصون في مجال تربية الأطفال، وذلك لحجم المنافع النفسية والجسدية على الطفل، وتشمل هذه الفوائد حماية حاسة البصر من المشاكل، حيث وجد المختصون أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم في الهواء الطلق أقل عرضة للمشاكل الرئوية، كما أن الرياضة تساعد الأطفال على الحفاظ على وزن طبيعي في ظل الظروف الراهنة التي أصبحت السمنة أحد التحديات الحقيقية، إضافة إلى تحسين القدرة الحركية للطفل وإكسابه مهارات بدنية جديدة. وتعمل الرياضة على تحسين المهارات الاجتماعية لدى الطفل، حيث يعزز اللعب ضمن الفريق الثقة بالنفس، كما يؤدي الالتزام بقوانين الرياضة الجماعية إلى تعليم الطفل احترام الآخرين بما فيهم الحكام واللاعبون. وعند الحديث عن الرياضة المناسبة للأطفال، فإن من الضروري أن يدرك الأهل أن مشاركة الأطفال موضوع اختيار الرياضة المناسبة وتقديم الدعم لهم ولاختياراتهم من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك لأن الالتزام بالرياضة لابد أن يكون نابعا من حب الطفل واستمتاعه بما يقوم به، مما قد يكسب الطفل العادات الصحية السليمة التي قد تدوم مدى الحياة، كما يعد عمر الطفل وقدراته البدنية عاملين مهمين في اختيار الرياضة المناسبة للأطفال.
نريد أن نتحدث اليوم في لقاء معكم على الهواء عن كيفية اختيارنا الرياضة المناسبة للأولاد. طبعا إذا كان الآباء والأمهات هم يقومون بممارسة الرياضة، فهذا سوف يعني يشكل دافعا وحافزا بالنسبة للأطفال أن يقوموا هم يعني أيضا بممارسة الرياضة. طبعا ليس فقط في مسألة الرياضة، في جميع الأمور، يعني مثلا في القضايا التربوية، في القضايا الدينية، في الممارسات الدينية. يعني إذا كانت دعوة الأبوين بالنسبة للأطفال إلى ممارسة ذلك الفعل من خلال السلوك والعمل، فهذا أكثر نفعا وأجدر للتطبيق من قبل الأولاد.
مستمعينا الأفاضل، اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ سيد أحمد الموسوي، الناشط والمدرب الرياضي من طهران. سيد أحمد الموسوي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا، الله يخليكم،
حياكم الله. أستاذ أحمد، كيف تنظرون إلى دور الرياضة في مستقبل حياة الأطفال اجتماعيا ونفسيا وجسديا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاتصالكم. كما تعرفون أن الرياضة يعني مهمة للإنسان ولها تأثير مباشر على بنيته وصحته وحتى حالته النفسية والمعنوية، ولكن الرياضة تكتسب أهمية أكبر إذا ما بدأت عند الإنسان منذ طفولته. يعني والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بقوله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، علما منه وتأكيد على أهمية الرياضة والحركة في بناء الطفل. طبعا ممارسة الطفل للرياضة من الأمور الهامة التي تعود بالكثير من الفوائد على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي، يعني خاصة في زمننا هذا أصبح الاهتمام بالرياضة أمر واجب على كل أم وأب، لأن الألعاب الإلكترونية التي أصبحت رائجة الآن ومتوفرة عند الجميع، هذه الألعاب يعني أصبحت المسيطر على عقل الطفل وسلوكياته، وتجعل منه شخصا كسولا يجلس في البيت ويلعب بكل راحة وكل سهولة، وهذا يؤثر على جسمه وعلى عقله وعلى تعامله مع باقي الأطفال، مع باقي المجتمع، ويعزله عن العالم. فيجب تنمية شخصية الطفل وشغل وقته واستغلال الإجازة الصيفية مثلا بشيء آخر أكثر متعة وفائدة، وهو ممارسة الرياضة. طبعا الرياضة تجعله يشارك مع باقي أقرانه والأطفال في سنه وكيف يتعامل معهم. فمشاركة الطفل في الرياضات المنظمة والجماعية يعني هذا الأمر سيمكنه من زيادة نشاطاته الجسمانية ومهاراته الاجتماعية. كما أن الرياضة يعني كما تعلمون تفتح ذهن الطفل بحسب الرياضة وحسب نوعها. فالرياضات مختلفة، هناك رياضات مع الكرة وهناك رياضات فردية وهناك رياضات قتالية وهناك رياضات جماعية، يساعده في تنظيم حتى وقته، يعني كيف يبدأ، متى يبدأ، متى يستيقظ، متى يبدأ الرياضة، متى ينتهي منها، متى يرتاح. أيضا من الأمور المهمة التي على الوالدين الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون الرياضة التي يمارسها الطفل مناسبة لعمره واهتماماته ومهاراته. الرياضة طبعا خاصة بالنسبة للطفل كبداية حياته تجعل الجسم قويا وصحيا، يعني وحتى تزيد المناعة من خلال تنمية العضلات تقويتها، تجعل الطفل يفرغ شحناته الزائدة وطاقته الزائدة، فتقل بداخله الرغبة في العنف. طبعا الرياضة أيضا بالنسبة للطفل تنمي لدى الطفل السعي للفوز والتحقيق الفوز، كما أن بعض الرياضات تنمي لدى الطفل مهارات القيادة، كيف يقود فريقه واتخاذ قرارات سليمة بنفسه. وفيما يخص الرياضات القتالية فهي تعلم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه، تروضه بشكل عام. ففي النهاية نقول أن ممارسة الطفل للرياضة تزيد من مرونته ورشاقته وتقلل إصابة الطفل بالسمنة وما يصاحبها من أمراض وترفع عنده المناعة.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ سيد أحمد الموسوي الناشط والمدرب الرياضي من طهران.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، شكر موصول للأستاذ السيد أحمد الموسوي المدرب الرياضي على هذه النقاط التي يكفي أن تأملنا في هذه النقاط. لقمنا أولا نحن كآباء كأمهات بممارسة الرياضة وأيضا أخذ بيد أولادنا إلى النوادي الرياضية أو على الأقل أن نمارس معهم الرياضة سواء في البيت أو في الحدائق العامة أو الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة. يعني النقاط المهمة التي أشار إليها مثل مشكلة السمنة التي هي مشكلة تؤدي إلى حدوث أمراض أخرى، زيادة المناعة، هذه المناعة التي خاصة في ظل أزمة كورونا الكل يحتاج إليها، فكيف نستطيع أن يعني نزيد من مستوى المناعة الجسمية لمواجهة الأمراض، لمواجهة المخاطر الصحية من خلال الرياضة، أن نفرغ الشحنات الزائدة وبالتالي نواجه حالة الغضب ونحصل على الخلق الطيب، بالإضافة إلى موضوع مهارة القيادة. هذه المهارات ليست فقط يعني تتم من خلال القضايا المتعلقة بعلم النفس، بل هناك حتى علماء علم النفس يرشدوننا إلى ممارسة بعض الأمور، ممارسة الرياضة وما يسمى بميديتيشن وما إلى ذلك. هذه هي المهارات التي يستطيع الإنسان من خلال الرياضة أن يحصل عليها، وبالتالي يحصل على قدرة اتخاذ القرارات اللازمة. يعني في بعض المشاهدات الميدانية، ما أنا شاهدتها حقيقة، هناك بعض الأطفال أصيبوا بخلل في مسألة العمود الفقري، أصيبوا بمشاكل صحية لأن الطفل ومن دون أي حدود من قبل الأبوين يجلس أمام الحاسوب ويأخذ ربما اللابتوب أو الجوال ويستمر في اللعب أو في يعني التواصل مع الأجواء الافتراضية، وهذا يضر بصحته، يضر بعينيه، ويجب أن نأخذ القرار اللازم لمواجهة هذه الحالة من خلال تعريف الطفل وأخذه إلى المجالات الرياضية. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا. كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟ هذا السؤال مطروح بين أيديكم للمشاركة. تنضم إلينا من العراق الأخت الفاضلة عذراء الموسوي. الأختي عذراء، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك أخي أمير.
أهلا وسهلا،
ونشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص الموضوع أقول ختما هي تعتبر الرياضة من الأمور المهمة في الحياة، طبعا لما لها من فائدة على الصحة بالدرجة الأولى، لذلك ينبغي الاهتمام بها داخل أسرنا لكي تكون عادة نتعود عليها، وخاصة إذا كان هنالك أطفال بالأسرة، فعلينا أن نجعل من الرياضة محبوبة لديهم، طبعا من خلال تشجيعهم عليها وإعطائهم الهدايا للأطفال بعد ممارسة الرياضة لكي تكون مهمة ويتعودوا ويتفاعلوا معها. طبعا لأننا إذا عودنا الطفل على حب الأمور المفيدة ومنها الرياضة، سوف نحصل طبعا على تميز هذا الطفل ونشاطه وحيويته. نعم. لأن الرياضة لها دور في تحسين المزاج، فهنا للأسرة دورها التي ينبغي أن تلتفت إليه بمسألة الرياضة التي يمكن أن تجعل الطفل مميز بكل تفاصيل حياته. صحيح. الأسرية والصحية والاجتماعية. لذلك نجد أن ترسيخ مفهوم الرياضة في ذهن الطفل له دور كبير بتنشئة طفل يتمتع بالصحة، بصحة بدنية وذهنية. فعلينا أن نختار الرياضة التي تناسب عمره، مثلا رياضة المشي ورياضة بعض التمارين البسيطة التي تجعل الرياضة محببة لديه، ونسأل من الله التوفيق.
نعم، لكن الأخت عذراء، يعني هناك البعض من الأطفال، لا أدري هل شاهدت هذه الحالة في بعض الأطفال، أنهم لا يرغبون أبدا للحضور والمشاركة في النوادي الرياضية، المشاركة مع أقرانهم في ممارسة رياضة ما. هؤلاء يعني كيف برأيك يمكن التعامل معهم وتحبيب الرياضة إليهم؟
نعم، طبعا أنا أعتقد أن هذه الأمور هي ترجع إلى الأسرة، لأن الأسرة هي من طبعا جبرت الطفل على هذه العادة السيئة، لأنها الأسرة إذا تمكنت من إعطاء الطفل فرصة وشجعته وأعطته بعض الأمور التي تستدعي الاهتمام، مثل إعطائه بعض الهدايا المحبب له، حتما سوف يحب الرياضة ويتميز فيها، ودائما طبعا ينتمي إلى هذه الرياضة، لأن الأسرة هي من ساهمت وشجعته على ذلك.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا على نقل هذه التجربة. شكرا لك يا أخت عذراء الموسوي من العراق. نعم، الأخت أم علي الحسيني من العراق تقول إن ممارسة الرياضة للأبناء منذ الصغر تساهم بشكل كبير في النمو، سواء من الناحية البدنية الفكرية الذهنية العقلية أو من الناحية النفسية والصحية، وأصبح الاهتمام بالرياضة واجب على كل أب وأم حتى تنمي لهم الشخصية والحالة النفسية. وهناك أنواع كثيرة من الرياضة، لهذا نوجه أبنائنا على اختيار الرياضة المناسبة وحسب عمر الأبناء وحسب قدراتهم ومهاراتهم. وينصح الأطباء بمراعاة عمر الطفل وقدراته البدنية والصحية، وتعتبر الرياضة غذاء للروح والعقل، لهذا يجب الاهتمام بها من قبل الأبوين والأسرة. العقل السليم في الجسم السليم. نعم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة في برنامج معكم على الهواء، كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي. وإلى فقرة
على الهامش.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. يؤكد الأستاذ درداح الشعر المختص في علم النفس الاجتماعي على طبيعة الطفل في اختيار الرياضة المناسبة للأطفال، حيث تؤثر الخصائص البدنية للطفل في اختيار الرياضة المناسبة له ككرة اليد التي تحتاج لجسد عريض ويد كبيرة نسبية، أو كرة القدم التي تتطلب جسدا رشيقا، أو كرة السلة والعدو اللتين تحتاجان قامة فارعة، أو التنس الذي يحتاج إلى سرعة في الحركة وتناسقا قويا بين اليد والعين. ولكن ليست دائما هذه العوامل تكون قاعدة، فأحيانا المهارة والشغف باللعبة يمدان الطفل بقدرات تعوض المتطلبات الخاصة هذه. أيضا طبيعة شخصية الطفل لها دور كبير في تحديد ميوله الرياضية، فالطفل الذي لا يفضل التنافسية سيميل للرياضات الفردية والاعتماد فقط على مهاراته الخاصة، بعكس الطفل الذي لديه ميول قيادية ومهارات تواصل عالية يفضل الرياضات الجماعية أكثر. ويؤكد الأستاذ درداح أن أحد أهم عوامل اختيار الرياضة المناسبة لأطفالنا هو الكلفة المادية التي يجب علينا دفعها مقابل ممارستها. عند النظر في هذا الأمر يجب الانتباه للمصاريف الإضافية مثل تكلفة الأدوات والمعدات والملابس، ومهم أيضا التفكير في المستقبل وحساب كلفة زيادة مصاريف الرياضة مع كل مرحلة يجتازها الطفل وكلفة تغيير أدواته باستمرار، بجانب أن الطفل يحتاج إلى تجربة العديد من الرياضات المتاحة حتى يستقر على الرياضة التي يحب أن يقطع فيها شوطا أطول. ولتقليل مصاريف الأدوات المطلوبة لكل رياضة في فترة التجارب، ممكن الاستعانة بالمعسكرات الخاصة بالأطفال متعددة الأنشطة والتي تمثل فرصة جيدة للمرور على رياضات مختلفة كالسباحة والجري وكرة القدم والتنس وألعاب القوى، وملاحظة مدى اهتمام الطفل بكل منها ومراقبة استجابته لها. شكرا لطيب المتابعة.
شكرا جزيلا لك ندى على تقديم هذه الفقرة. دور الأب ودور الأم في اختيار الرياضة المناسبة للطفل، أننا كآباء كأمهات كيف يمكننا أن نرشد الأطفال في مسألة اختيار الرياضة المناسبة لهم؟ هل يمكن للأب أو للأم أن يفرضا رأيهما في اختيار الطفل رياضة معينة أم لا؟ وأيضا الفترة العمرية للطفل كيف يمكن النظر إليها؟ وننتقل إلى ضيفنا فضيلة الدكتور الأستاذ مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي. تحية طيبة لك أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله. إن المجالات التربوية بالنسبة إلى الأطفال والصغار تختلف من الجانب الثقافي إلى الجانب الاجتماعي وحتى الجانب الجسدي. لا شك أن التنمية الجسدية للطفل من المسؤوليات المهمة للوالدين، لكن إن المهم أن يكون هناك الجانب بين القابليات والاستعدادات الموجودة للطفل، والجانب الآخر الأهداف التي
لابد وأن نربط بين هذه الأهداف وبين تكوين شخصية الطفل. أنا أبين هذه المسألة. يعني نلاحظ أن العلماء الفيزيولوجيا أو الجانب الجسدي يقولون أن قابليات الأطفال تختلف من طفل إلى طفل آخر، فلا يمكن أن نفرض أسلوب معين ومحدد على الجميع، وإن هذا غير خاضع للتعميم. فمثلا بعض الأطفال من الرياضات الشاقة والصعبة بحيث أن لديهم نوع من الضعف لا تتناسب معهم، والجانب الآخر مثلا نلاحظ أن بعض الأطفال بما أنهم يرثون من جينات من والديهم لديهم قوة على القيام وممارسة الرياضات الشعب. فلذلك أن هذا يعود إلى التمييز بين الجانب الجسدي. أما الجانب الآخر نلاحظ أن الأطفال لابد أن يكون لديهم دوافع ورغبات بالنسبة إلى اختيار تلك الرياضة، لكن بإشراف من قبل الوالدين. فمثلا بعض الأطفال يحبون الرياضات التي تنتهي إلى البطولة، مع أنهم لا يتحملون تلك التدريبات الصعبة التي توصلهم إلى هذه المرحلة. فإن الأطفال إذا أجبروهم أو يعني كلفوهم على أن يتابعوا هذه المسيرة للرياضة البطولية، فأحيانا الفشل ويتركون الرياضة بكاملها. فلا بد للوالدين من اهتمام بعنصرين أساسيين: أولا ملاحظة القابليات والاستعدادات الموجودة في كل طفل من الجانب الجسدي، والمناسبة التي يمكن أن يركزوا عليها بين شخصية الطفل وتلك الرياضة. فعلى سبيل المثال مثلا نلاحظ أن رفع الأثقال على سبيل المثال من الرياضات الشاقة، فكثير من الأطفال لا يتحملون هذا. إذا كان الوالد بحث أن يكون هذا بطلا رياضيا في مجال رفع الأثقال، فإن هذا يؤدي إلى نوع من الفشل وربما أضرار جسدية وحتى أضرار نفسية بالنسبة إلى الطفل. فالملاحظة بين الجانب الثقافي والتربوي والجانب الجسدي أمر مهم لاختيار نوع الرياضة المناسب.
أكيد الدكتور، أشرتم إلى أنه يجب أن يكون دور الآباء دور إرشادي وليس فرض رأي، وأيضا أشرتم إلى موضوع مهم جدا، مسألة التحفيز والدافع. هذه المسألة كيف يمكن زرعها لدى الأولاد، لا سيما أن هناك بعض الأطفال يعني يرفضون ممارسة الرياضة والمشاركة بشكل عام، يعني الحضور في أي اجتماع يرفضونه، حتى وإن كان مثلا رياضة واللعب وما إلى ذلك.
طبعا هناك ملاحظتان بالنسبة إلى ما تفضلت به أستاذ أمير. أولا علينا كالآباء والأمهات وكالوالدين أن لا نمس من جانب الاستقلال لشخصية الطفل، لكن استقلال بنوع من الإشراف وبنوع من المراقبة غير متشددة. ماذا أقصد بذلك؟ إن الطفل لابد أن لا يشعر بأنه دوما يكون كآلية في يد الوالدين يوجهونه حيثما يشاءون. هذا يعني يضر باستقلاليه حتى إذا كبر وأصبح شابا. إذا فقد هذا الثقة بالنفس وهذا الاعتماد على ذاته بحيث أنه في جميع تصرفاته لا يمكن أن يكون مستقلا، هذا يضر بتكوين شخصية الطفل. هذا لا شك فيه. لكن ليس بمعنى أنه نتركه وشأنه بحيث أننا لا نشرف ولا نرشده ولا نوجهه ولا نقدم إليه أي استشارة. هذا من جانب. من جانب آخر، ليس فقط في مجال الرياضة بل في مجال جميع التصرفات الإنسانية والبشرية، إن الوالدين لابد أن يكونا قدوتين عمليتين وظيفيتين، لا فقط مجرد الخفيف الذي يقدم إرشادات قولية. نلاحظ أننا مثلا دوما نوصي أطفالنا بممارسة الرياضة كتحمية الجلد كالمراعاة وكالرياضات الخفيفة، لكن لا نقوم لها بأي نوع من الرياضة. كما في مجالات الرعاية الصحية كذلك، نحن دوما نوصي أطفالنا بالرعاية الضوابط الصحية، لكن إذا لا نقوم برعاية هذه وبالحفاظ على هذه الضوابط الصحية فإن هؤلاء لا يتعلمون.
صحيح.
فإن مثلا الآن من المعروف أن الرياضات العائلية معروفة في العالم. ما المقصود بالرياضات العائلية؟ ما يقومون بنوع من المشاركة، مثلا صباح يوم العطلة يخرجون إلى التنزه، يخرجون إلى
رياضة المشي مثلا. اسمح لي دكتور، أنا أعتذر جدا من المقاطعة، لأنه وهناك سؤال من قبل أحد المستمعين، لنستمع إلى هذا السؤال ونعود إليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي إلى كادر البرنامج والمستمعين الأفاضل. عندي سؤال لضيف البرنامج.
تفضل.
نعيش في عصر التقنيات والتكنولوجيا والأولاد يبحثون عن الأجهزة الإلكترونية والحواسيب، وقد قلت حركتهم بسبب هذه التقنيات.
صحيح.
ماذا نفعل كي تعود مكانة الرياضة في حياتهم ويرغبون بالاستمرار بها؟
نعم، أحسنتم.
أشكركم. شكرا. المعموري من عبادة.
شكرا جزيلا لك أخ رشيد المعموري من أبادان. طبعا دكتور كان يتحدث عن هذا الموضوع. نعم دكتور، لدينا أقل من دقيقتين.
فضل. أنا ملخص. نعم. أن المشكلة الأساسية في استخدام التقنيات الحديثة كاللوحات اللمسية المسحية وكذلك الجوالات الذكية، كل هذه أصبحت مشكلة بحيث أننا لا نعرف إدارة هذه الأجهزة.
نعم.
فإن المشكلة الأساسية خاصة في البيئة الداخلية للعائلة، أنا لا أتحدث في البيئة العامة في المجتمع.
نعم.
كذلك هذا مقتضيات خاصة لها، لكن داخل البيت إذا كانت هناك نظام مشترك بين الجميع، مثلا ساعات. نعم. من الليل والنهار إذا كانوا جالسين بالبيت كلهم يتركون الجوال، أما إذا كان الوالد يتحدث بالجوال فهذا كأنه يشجع الآخرين على استخدام هذه الآلية. بما نسميه ثقافة استخدام التقنيات الحديثة، هذا
صحيح.
موضوع اجتماعي مهم، وإذا كان الوالدان يهتمان بهذا الموضوع فربما يقلل من المشكلات الجسدية التي تعاني
أكيد
منها.
أكيد.
الجيل الراهن.
أكيد. أحسنتم دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي و الأستاذ الجامعي، لحضوركم وتواصلكم معنا دوما في إذاعة طهران. حياكم الله دكتور، جزاكم الله خير الجزاء. مشكورين دكتور، ونشكر مستمعينا مستمعاتنا. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، برنامج معكم على الهواء الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن تجاربكم بخصوص كيف تختارون الرياضة المناسبة لأولادكم. طيب أحبتي الأفاضل، إذن كيف أختار الرياضة المناسبة لأولادي؟ محور الحديث في برنامج معكم على الهواء. نتابع وإياكم هذه الفقرة ثم نعود إلى حضراتكم.
إشارات تربوية. مستمعين الكرام أينما كنتم، سوف نتعرف وإياكم في هذه المحطة على فوائد الرياضة للأطفال. تعتبر الرياضة أهم عامل في مكافحة المرض، لأنها تعزز مناعة الجسم، كما أنها تحمي الأطفال من السمنة والكسل، كما تلعب دورا رئيسا في تعزيز القدرات العقلية للأطفال وتنشيط مهاراتهم المختلفة، وهي ضرورية أيضا لحماية الأطفال من الإدمان على الشاشات الإلكترونية. النشاط البدني الذي يقوم به الأطفال لمدة 60 دقيقة في اليوم كمعدل يبني العضلات والنسيج العظمي، مما يقوي العضلات والعظام ويحسن أدائهم وتحملهم. التمارين الرياضية تحفز الجسم على إفراز مواد كيميائية تدعى الأندروفين، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمزاج الولد، وتقلل مستويات الإجهاد العقلي وتحسن النوم. عندما يمارس الأطفال الألعاب الرياضية فإنهم يتفاعلون مباشرة مع أشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، معززين مهارات مهاراتهم الاجتماعية، الانضباط والثقة بالنفس والتواضع والعمل من أجل تحقيق هدف من أهم المهارات الحياتية التي تعطى لمن يمارسونها بانتظام. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة ندى فاضلي على هذه الفقرة. عندما نتحدث عن ضرورة أن يكون الطفل يمارس الرياضة، هذا معناه أنه يمكن أن يكون ممارسا للرياضة حتى من السنين الأولى، يعني عندما يكون عمره من سنتين إلى مثلا 5 سنوات. يعني ربما البعض يقول أو يعتقد بأنه هذه الفترة مبكرة جدا لممارسة الرياضة، بينما يعني المتخصصون يقولون بأن هذه الفترة فترة مناسبة جدا لكي طبعا يلعب الطفل، يعني يمارس بعض الألعاب الرياضية من أجل أن يكتشف الأبوان المواهب والمهارات الذاتية التي يحملها الطفل حتى يتم إدخاله في فرع رياضي خاص، مثل الجري، مثل السباحة، مثل قفز الحبل وما إلى ذلك من الألعاب. طيب، اللقاء مسجل. نعم، نستمع إلى هذا اللقاء لأخوة أم علي من طهران في مشاركتها في برنامج معكم على الهواء.
السلام عليكم، تحية طيبة لكادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل والضيوف الكرام. أنا أشجع أطفالي لممارسة الرياضة لأنها تقوي الجسم والعقل أيضا، وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم، وعدم ممارستها تسبب للأطفال مشاكل عدة كالسمنة والكسل وعدم الثقة بالنفس، وخاصة في فترة المراهقة والشباب لديهم قدرات وطاقات فائضة، فأحسن عمل هو استثمارها في مجال الرياضة لكي يفرغوا هذه الطاقة في الرياضة ولا تتحول إلى الغضب والعدوانية تجاه الأهل أو الأصدقاء. أما بالنسبة للاختيار، أنا شخصيا أعرض على أولادي خيارات حسب أعمارهم وهواياتهم وأدعهم يختارون منها، وبهذا أكون أنا اخترت لهم الرياضة الصحيحة والمناسبة، وأيضا تتاح لهم فرصة الاختيار كي يحسوا بالثقة والحرية. أم علي من طهران.
نعم، شكرا لي أم علي من طهران على هذه المشاركة ونقلها لتجربتها وكيف أنها تتعامل مع أطفالها من أجل تحريضهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة. طبعا عند الحديث عن الرياضة المناسبة للأطفال، من الضروري جدا أن يدرك الأهل أن مشاركة الأطفال موضوع اختيار الرياضة المناسبة وتقديم الدعم لهم ولرغباتهم لاختياراتهم من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك لأن الالتزام بالرياضة لابد أن يكون نابع من حب الطفل، من رغبة الطفل، أنه يستمتع بممارسة بعض من الرياضة أو بفرع خاص من الرياضة، مما قد يكسب الطفل العادات الصحية السليمة التي قد تدوم معه مدى الحياة. كما التفاتة مهمة أخرى، مسألة عمر الطفل وقدراته البدنية، هذا أيضا يعد عاملا مهما في اختيار الرياضة المناسبة للأطفال. كما أشرنا فإن هناك تحديدات وتناسب بين الفترة العمرية التي يعيشها الطفل ونوعية الرياضة، كما أشرنا مثلا من 2 إلى 5 سنوات هناك ممكن إدخال الطفل في رياضة السباحة مثل الجري وما إلى ذلك في عمر بين 6 إلى 9 سنوات. أيضا السباحة أيضا رياضة مهمة وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رياضة التنس، رياضة كرة القدم، الرياضات الجماعية، وهكذا إلى أن يبلغ الطفل 10 إلى 12 عاما. على كل حال نتمنى أن نكون قدوات صالحة لأولادنا ولأطفالنا حتى يمارسوا الرياضة تقليدا منا ونكون محفزين لهم عمليا لممارسة الرياضة. شكرا لكم أصدقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبشير السعد ومن أسعد، هو الصدق من فينا تكلم، من خلق الرحمن وعظم، هو أكرم من حيا وسلم، وبشير السعد ومن أسعد. فتن الخلق بسحر جمال، فتبارك في قطم وصال، فتن القلق بسحر جمال، فتبارك في قطم وصال، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، هو ياسين وطه وأحمد، صلى الله بمحياه منير، رحمة رب الناس بشير، وحبيب الرحمن الأمجد، البشر بذكره والنور، رجل بمحياه منير، رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن الأمجد. فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خط وصال. فضل الخلق بسحر جمال فتبارك Allah.